صوت.
ملك عربي استقال ومرتين، عن جد مو مبالغة ولا حكاية خيالية. الملك الوحيد لمملكة قصيرة العمر نسبيا تخلى عن الحكم. كان أول وآخر ملك لبلد كتير صعب حكمه. عاش احتلال ومقاومة، اتهموه وحبوه، حاربوه وناصروه. الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا، اللي انتهى حكمه سنة 1969 من انقلاب معمر القذافي، وأغلب الشعب الليبي كان مبسوط بهالانقلاب والتغيير. غير القذافي علم ليبيا للعلم الأخضر وسواها جمهورية، بس لما ثار عليه الشعب الليبي رجع علم العهد الملكي تبع إدريس السنوسي، العهد يلي آبائهم وأجدادهم انبسطوا بنهايته. بس مين هو هذا الملك؟ وكيف تشكلت ليبيا أصلاً؟ وشو قصة تخليه عن الملك؟ على فكرة إذا حابين تفهموا قصة ليبيا من الأول، اسمعوا حلقة بودكاست جرعة التاريخ عن الاحتلال الإيطالي لليبيا. فيكن تقولوا إنها بتكمل هالحلقة وتمهد لها. اشتركوا بصوتو بلس لتسمعوها. ليبيا والملك إدريس السنوسي.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك؟
عدو الله قدوت هلا بالله.
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
بنهاية القرن الثامن عشر طلع محمد بن علي السنوسي من وسط غانم في الجزائر، مسقط رأسه، واتجه شرقا ليدور على مكان ينشر فيه دعوته، الدعوة السنوسية. دعوة عادية صار مثل كتير بتاريخ الإسلام، شخص عنده فكرة جديدة، تفسير جديد، غير راضي عن شكل الحياة والقيم الاجتماعية وتطبيق تعاليم الدين حواليه. بيكون الشخص عادة عالم بالدين والفقه، وبيبدأ يحكي مع اللي حواليه ويشارك أفكاره، وبيلاقي آذان صاغية، بيجتمعوا حواليه المريدين وبتبدأ تكبر دعوته وتنتشر. وهالشي صار من قبل، مثل دعوة المرابطين بالمغرب مثلا، وفي غيرها أمثلة كتير. المهم طلع من الجزائر وراح باتجاه الحجاز ليؤدي فريضة الحج بمكة المكرمة، وعلى الطريق مر بأراضي ليبيا وأقاليمها الثلاثة: برقة بالشرق على الحدود مع مصر، طرابلس بالشمال الغربي على الحدود مع تونس، وتحتها فزان. ثلاث أقاليم راح تشكل مستقبلا أراضي دولة ليبيا. حاول ينشر دعوته بطرابلس بهذيك الفترة تقريبا بأواخر 1700، بس طرابلس كان فيها قيادة دينية وعسكرية وسياسية عثمانية، يعني مو بسهولة كان فيه يتحرك. فاتجه إلى شرق ليبيا، إقليم برقة، هالمكان الصحراوي الهادي البسيط. وفعلا الناس تجمعوا حواليه واستقر بواحة الجغبوب بشرق ليبيا، وبدأ يأسس الزوايا السنوسية، اللي هي مثل جوامع أو مدارس دينية الناس بيجوا عليها ليتعلموا طريقة شيخهم. وكبرت الدعوة ببرقة وانتشرت أكتر وأكتر، وانتقلت قيادتها بعد وفاة محمد لابنه الشيخ محمد المهدي السنوسي، يلي أمن التجارة ونشر الأمن بالمنطقة ولاحق قطاع الطرق. فتحسنت أوضاع الناس الاقتصادية وزاد الأمن والأمان، وبالتالي صار بشكل أو بآخر هو المسيطر على منطقة برقة. وعاصمته كانت الجغبوب، يلي فيها مكتبة كبيرة ومسجد مهم. وبالجغبوب وبالتحديد سنة 1890 ولد إدريس بن محمد المهدي بن محمد بن علي السنوسي، بطل قصتنا. لما كان عمر إدريس يدوب 12 سنة توفي أبو محمد المهدي. طبعا بهالعمر ما كان قادر يسيطر على الدعوة ويقود الجهاد، فاستلم ابن عمه أحمد الشريف السنوسي هالمهام هاي. والجهاد بهالفترة ببداية القرن العشرين كان ضد فرنسا، اللي كانت عم تتمدد شرقا بالصحراء الكبرى ودول جنوب الصحراء، عم تستعمر أراضي ما سيكون مستقبلا دولة تشاد الحدودية مع ليبيا. وهون طلع لهم أحمد الشريف السنوسي ليشكل مجموعات من المقاومة ويقاتلون، والفرنسيين الأكثر تطوراً وقوةً قدروا يتوغلوا بمناطق السنوسيين ويدمروا كتير من زواياهم. فهون تحرك أحمد الشريف وتواصل مع الإنجليزي اللي بالشرق مستعمرين مصر لحتى يساعدوه يوقف بوش الفرنسيين. بس كل شي كان رح يتغير قريباً. الخط الساحلي اللي فيه المدن الكبرى بليبيا كان آخر بلاد تحت سيطرة العثمانيين بأفريقيا، كانوا خسروا الجزائر وتونس لفرنسا ومصر للإنجليز. بس هالمرة بعام 1912 تنازل العثمانيين عن ليبيا لإيطاليا يلي كانت عم تدور على أنها تأخذ حصتها من كعكة أفريقيا. الأوروبيين كانوا متقاسمين أفريقيا. تعرفوا شو؟ موضوع الاحتلال الإيطالي لليبيا وكيف انتهى وكل شي عنه بالتفصيل حكيته بحلقة من جرى التاريخ. أدعوكم وأدعو كنا تروحوا تشتركوا بصوت بلس لتقدروا تسمعوا الحلقات هونيك. ومنا حلقة الاستعمار الليبي لإيطاليا، نحكي فيها عن بداية الاحتلال وأول جمهورية عربية وعمر المختار وموسوليني، وبنشوف كيف انتهى الاستعمار. اشتركوا واسمعوها. أما في حلقتنا اليوم فدعونا نرجع لحكاية إدريس السنوسي. بدأ الشيخ أحمد قائد السنوسية وابن عم إدريس بقتال الطليان، وإدريس كان لسه صغير كتير، شاب أول عمره، قرر يروح على الحج، وهي كانت أول رحلة له. زار مصر وشاف الخديوي فيها، وكمل على الشام وشاف واليها، وراح على المدينة المنورة والتقى بالشريف حسين وحج ورجع. بس بهالأثناء اشتعلت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وكان إدريس عم يراقب. وبطريق الرجعة اجتمع بضباط إنجليز كبار بمصر، ونقل رسائلهم للشيخ أحمد يلي حثوا فيها على أنه ما يوقف مع العثمانيين بالحرب ويضل على طرف الإنجليز. بس الشيخ أحمد قرر عكس ذلك وقاتل الإنجليز بمصر. بس طبعا فرق شاسع بين قدراته وقدرات الإنجليز، وخاصة أنه كان عم يقاتل برا أرضه. فانتصر الإنجليز وفرضوا حصار على أهالي برقة بأنهم أغلقوا عليهم الحدود مع مصر، منفذهم الوحيد. وعاشوا أهالي برقة بمجاعة وظروف مرعبة. ومن الشمال الطليان اللي كانوا حلفاء بريطانيا بهالحرب سكروا الموانئ ومنعوا دخول بضائع، فاختنق الشعب وضاج وبدي طالب بتولي إدريس السنوسي للإمارة بدلا عن ابن عمه. هو يقال أنه ما كان كتير على وفاق مع ابن عمه، وكان يميل للتحالف مع الإنجليز بعكسه. أحمد قاتل الإنجليز، أما إدريس فكان جاي ليعقد توافقات واتفاقات مع البريطانيين. هون كان لسه أحمد هو القائد. المهم تم الاتفاق مع الإنجليز وانجبرت إيطاليا على التفاوض مع الليبيين. بس الأمور كلها تغيرت بعد كم سنة مع صعود الحزب الفاشي الإيطالي تحت قيادة موسوليني لزعامة إيطاليا سنة 1921. موسوليني وصل للسلطة ومعه حلمه بإحياء الإرث الروماني واحتلال ليبيا كلها مرة أخرى، واشتدت وطأة الاستعمار والقتل ومعسكرات الاعتقال. مئات آلاف الشهداء سقطوا من عدد سكان لا يتجاوز المليون، واستبسل الليبيين وخصوصا بالشرق ببرقة تحت قيادة المجاهد عمر المختار، هيك لحتى ألقي القبض عليه وأعدم سنة 1931. وفي هذه الأثناء كان الأمير إدريس بالمنفى بمصر، بعد بشكل أو بآخر عن القتال والمقاومة المسلحة. ومع استشهاد عمر المختار توقفت المقاومة ببرقة تقريبا. الناس انكسروا، يمكن حسوا باللي تم. يعني باختصار انتصروا الطليان واحتلوا الكفرة مركز السنوسيين ودمروا مكتبتهم وقبر والد الأمير إدريس محمد المهدي السنوسي، وخربوا وعاثوا فسادا. واستمر الوضع على ما هو عليه هيك حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939. هالحرب كانت بين مين ومين؟ لحتى تكون أمور واضحة، يعني الفرنسيين والبريطانيين ولاحقا الاتحاد السوفيتي وأمريكا من جهة، ضد ألمانيا النازية وحليفتها إيطاليا الفاشية واليابان من جهة تانية. وإيطاليا هي هي اللي محتلة ليبيا. والحرب العالمية الثانية مثل ما بتعرفوا ما صارت بس على أرض أوروبا، مثلا صارت معارك طاحنة ومصيرية على أرض مصر وليبيا. وهون كان موقف الأمير إدريس من منفاه في مصر داعم للبريطانيين أعداء الطليان اللي محتلين بلده، وأخذ منهم وعد شفوي بأنه برقة ما عاد يحتلوها الطليان، وأسس قوات عربية من برقة لمساندة الإنجليز بمعاركهم ضد الطليان والألمان. بس قراره هاد ما وافقوا عليه الطرابلسيين، كان عندهم شعور أنه هاد الزلمة ما له سلطة علينا، خصوصا أنه راح على المنفى بمصر وما ضل بليبيا وقاتل أيام المقاومة، بالإضافة لأنه الطرابلسيين ما كانوا واثقين بالإنجليز، شافوا وعودهم للشريف حسين قبل حوالي 25-30 سنة وقت وعدوه بدولة عربية شفويا، بالواقع آخر شيء احتلوا بلاد الشام والعراق مثل ما بنعرف. لهيك كانوا عم يطالبوا الإنجليز بوثيقة مكتوبة وعد باستقلال ليبيا ولو بعد حين. وفعلا انتصروا الإنجليز بمساعدة الليبيين بمعركة السلوم، وهالانتصار اعترف فيه إيدن وزير خارجية بريطانيا أمام مجلس العموم بلندن، وقال إنه لولا مساعدة الليبيين ما كنا انتصرنا بهالمعركة، ولن تعود برقة تحت الاحتلال الإيطالي. هذا التصريح كان بمثابة وعد رسمي للبرقاويين. وعاد الأمير إدريس إلى برقة سنة 1944، وجاب القرى والمدن والتقى بالناس ووقع ميثاق مع زعماء القبائل بتجنب الخلافات مهما كانت على أرض أو ماء أو ثأر، هيك لحتى تستقل البلاد. وخلصت الحرب وانتصرت بريطانيا، بس بريطانيا ما تخلت عن ليبيا، وبدي الأمير إدريس يلاحقهم ويطالبهم ويذكرهم بوعودهم دون جدوى. وصاروا الليبيين يتهموا إدريس أنه لعبة بإيد الإنجليز، وأنه نستبدلوا مستعمر بمستعمر. والأمير إدريس عم يقول نحن قتلنا معكم وخسرنا كتير من شبابنا وساعدناكم، والإنجليز عم يراوغوا. بهالأثناء نشطوا الليبيين سياسيا وازدادت المطالبات بالاستقلال، فعرض الإنجليز مشروع وصاية دولية لمدة 10 سنين باسم بيفينز فورزا، بس ما قبل في حدا من الليبيين بما فيهم الأمير. سقط المشروع هذا بعد التصويت عليه بمجلس الأمن، ومع سقوطه تزايدت المظاهرات والمطالبات باستقلال ليبيا. الأمير إدريس بهالمرحلة كاد ييأس لدرجة أنه كان على وشك ترك الإمارة في حال عدم تنفيذ البريطانيين لوعودهم، وبالتالي وعده للليبيين بالاستقلال. قال أنه بفضل يعيش كمواطن عادي أو يرجع لمصر على أنه يخلف بوعده. هون وافقت بريطانيا على إعطاء إقليم برقة حق الحكم الذاتي تحت قيادة الأمير إدريس. وفعلا سنة 1949 أعلن إدريس من قصره ببنغازي استقلال برقة، وألقى خطاب بهالمناسبة وتحمسوا الناس وسفقوا وانبسطوا. بس بنفس الوقت بدأت تتعالى هتافات عم تقول أنه لا استقلال بدون وحدة مع طرابلس، طرابلس لسه محتلة وهالاستقلال مزيف. كان في اعتقاد عن جزء من الشعب أنه الأمير مهتم ببرقة وبس، بس بالواقع طرابلس ما كان إلا قيادة واضحة مثل برقة. كان في انقسام بالآراء بين قادتها، منهم بده يتوحد مع برقة ومنهم لا. فهو إدريس كانت فكرته أنه مبدئيا يصير أمير برقة، ومن ثم لما تستقل وتتوحد الأقاليم مع بعضها بيصير ملك لمملكة ليبيا. وبلش الأمير يطمن القيادات بطرابلس، وهالشي كان له أثار إيجابية. جماعة بطرابلس تحت قيادة بشير السعداوي قالوا يا سلام، وفعلا بالأخير بايعوا الأمير إدريس في سبيل توحيد ليبيا واستقلالها أحسن ما يستفرد الاستعمار فيهم. وبشهر نوفمبر تشرين الثاني سنة 1949 قدر الوفد البرقاوي لطرابلسي المشترك بالأمم المتحدة أنه يحصل على قرار أممي يقضي باستقلال ليبيا ونشوء المملكة الليبية المستقلة ذات سيادة تامة قبل تاريخ 1/1/1952. وفعلا ب 24 ديسمبر كانون الأول 1951 أعلن إدريس السنوسي الاستقلال وولادة المملكة الليبية. فرحوا الناس وحسوا بانتصار كبير، وأنه الثمن الغالي اللي دفعوه على مدى عشرات السنين ضد الاستعمار الفرنسي والإيطالي والبريطاني ما راح حدر. استقلت ليبيا والمستقبل قدامهم. بس للأسف المستقبل هاد ما كان مشرق، وراحت السكرة وأجت الفكرة، وأدرك الملك إدريس سريعا صعوبة الوضع بالمملكة الوليدة. ليبيا كانت من أفقر دول العالم حرفيا، معدومة الموارد، لا زراعة لا صناعة لا تجارة، البنى التحتية مدمرة من الحروب، وأساسا الطليان قتلوا مئات الآلاف ودمروا وحرقوا. صحيح تركوا شوية بنية تحتية زراعية لأنهم كانوا ناويين ينقلوا مئات آلاف الطليان ليستوطنوا الأراضي الليبية ويعيشوا فيها، بس مع ذلك الأوضاع بليبيا كانت مأساوية. فقر مدقع، جهل أمية منتشرين بنسبة عالية كتير كتير، يقال تفوق 90%، وأوبئة وأمراض، كفاءات إدارية ما كان فيه إلا البعض من كان يتعامل مع الطليان أيام الاستعمار. كتير كان الوضع مزري. التقديرات الدولية بوقتها كانت تقول إنه هالبلد صعب أن تقوم له قائمة، بده معجزة. وفعلا ما كانوا عم يبالغوا، تحدي كبير كتير قدام الملك إدريس. عين الملك رئيس وزراء من طرابلس اسمه محمود المنتصر، وانتقد على هذا القرار لأنه مثل ما قلنا المنتصر وغيرهم المسؤولين اللي عينهم الملك كانوا ممن تعاملوا مع إدارات المستعمر الإيطالي. بس للأسف الخيارات المتاحة كانت قليلة، ودول الأشخاص كان عندهم خبرة بإدارة المؤسسات، لأنه الليبيين ما كان عندهم فكرة بهديك المرحلة عن مؤسسات الدولة الحديثة مثل الشرطة والمصارف والحكومة، فكانوا بحاجة ناس تبني الدولة. ولكن ظلت مشكلة الفقر وانعدام الموارد بليبيا قائمة، فقرر الملك إدريس العودة للحليف القديم بريطانيا. عرض عليهم أنه يقيموا قواعد عسكرية على أراضي ليبيا مقابل دخل مادي سنوي، وعمل نفس الاتفاق مع الأمريكان، وهالدخل هاد سمح له بأنه يصرف على تطوير البنى التحتية بليبيا وخصوصا التعليم والطبابة، أو الاهتمام كبير بهالقطاعين. وبالفعل شهدوا تحسن ملحوظ، اتطور التعليم وانخفضت مستويات الأمية بليبيا. بس بالمقابل الشعب ما كان مبسوط أبداً اتجاه وجود القواعد هاي، خصوصا بهالفترة المشحونة الخمسينات، لأنه سنة 1952 صار حدث مهم كتير بجارة ليبيا الشرقية، أكبر بلد عربي، ثورة يوليو وإنهاء النظام الملكي تبع الملك فاروق بمصر، وصعود صاروخي سريع لجمال عبد الناصر كقائد القومية العربية، قائد ثوري وجاي يغير كل شيء. بسنة 1956 أمم عبد الناصر قناة السويس اللي بتوصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وكانت تحت السيطرة البريطانية، فهجموا عليه البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين فيما عرف لاحقاً بالعدوان الثلاثي. وكانت ماكينة الدعاية المصرية القوية بالإذاعة والصحف اللي كانت الأكثر انتشاراً بالعالم العربي عم تهاجم ليبيا وملك ليبيا الملك إدريس بسبب وجود القواعد البريطانية على أراضيها واستخدامها للهجوم على مصر خلال العدوان الثلاثي. بالواقع كان الملك إدريس واقعاً بين حجري الرحى، بين المطرقة والسندان، يعني على الآن بين خيارين أحلاهما مروا. إذا سمع لرغبة الناس وسكر القواعد الأجنبية رح يفقد تقريباً مصدر الدخل الأكبر والأهم لبلده الفقير جداً، ما في حدا رح يساعده، حتى أنه حاول يجيب مصاري من مصر بس ما مشي الحال. وإذا طنش الرغبات الشعبية، يعني ترك الناس يضوجوا وخلى القواعد البريطانية موجودة، رح يخسر الدعم الشعبي، بس بالمقابل رح يحافظ على الدخل يلي عم يخدم على المدارس والمشافي والبنى التحتية يلي فعلاً اتطوروا بشكل ملحوظ حتى بشهادة المعارضين لحكمه. هو بصراحة راح مع الخيار الثاني، وضل الدخل يلي بيجي من تأجير القواعد العسكرية هو الدخل الرئيسي. هيك حتى اكتشاف النفط بنهاية الخمسينات وبداية استخراجه واستغلاله ببداية الستينات، وشوي شوي بدأت تصير عائلات النفط هي الدخل الرئيسي للبلد، بس هذا الشيء أخذ سنوات مو مباشرة. وهالنفط هاد إجا مثل هدية من السماء لليبيا لحتى تقدر تصرف على الشعب الليبي وحاجاته. ولكن تبقى المشكلة الكبرى بالنسبة للملك إدريس هي أنه ما أجا أولاد، مما يعني أنه ما كان عنده ابن يستلم من بعده الحكم. هالشي كان عم يأرقه بشكل دائم وعلى مدى سنوات. كان شايف أنه ما في حدا من السنوسيين عنده القدرة والكفاءة ليكون ولي عهد، وأساساً ما كان يحب كتار من السنوسيين أبناء عائلته، لأنه كتار منهم قتلوا إبراهيم الشلحي ناظر الملكية الخاصة سنة 1954، واحد من السنوسيين قتله. والشلحي هاد كان مثل ابنه للملك، صحيح هو مثل سكرتير له أو خادم، بس صلاحياته كانت واسعة وكان الملك كتير يحبه. فوقت اغتاله أحد أبناء العائلة السنوسية ضايق كتير الملك وفقد الثقة بمعظم السنوسيين، وتضاعفت مشكلة التوريث أكتر وأكتر. وبهالمرحلة فكر الملك بشكل جدي بالاستقالة عن الملك وترك ليبيا وتحويل نظام الحكم لنظام جمهوري. بس المقربين منه وعلى رأسه مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ومستشار الملك بوقتها عارضوا قراره بشدة، لأنه برأيهم تغيير النظام هاد بده سنين طويلة وتمهيد، ما بيصير بشكل مفاجئ. فتراجع عن قراره واستمر بحكم ليبيا. بالنصف الثاني من الستينات بدي يكبر الملك إدريس بالسن، ومعضلة ولي العهد كانت لسه موجودة، ما في حدا برأيه صالح لخلافته. وبنفس الوقت بدأ أبناء ناظر الملك المقتول إبراهيم الشلحي يسيطروا على البلد، وانتشر الفساد تبعهم، والقواعد الأجنبية كانت لسه موجودة، والناس سخطة عم يزيد، تعبوا من التبعية للغرب وتعبوا أكتر من الفساد المستشري بالدولة واللي مسؤول عنه ناس مقربين جدا من الملك. محاولات الملك للإصلاح كانت ضعيفة وما عملت تغيير، بالعكس حاشيته كانت عم تتفرعن أكتر وأكتر. والمشكلة بالأساس كانت باختياراته لحاشيته الفاسدة يلي خلت حياة الناس تصير صعبة كتير. الشعور العام عند الشارع الليبي كان هو أنه أبناء الشلحي هنن الحاكمين الحقيقيين لليبيا. وبنفس الوقت هالشارع هاد كان على اتصال مثل ما قلنا مع كل ما يحدث بالعالم العربي، حركات التحرر والثورات والانقلابات يلي معظمها إن لم يكن كلها كانت بروباغندا فاضية وما عملت شيء حقيقي لتحرير الشعوب، بالعكس ساهمت بزيادة قمعه ودمار بلاده. بس بوقتها كانت موضة تريند، جزائر والسودان ومصر واليمن والعراق وسوريا وفلسطين وغيرها من البلاد المجاورة كلها كانت عم تعيش صراعات ضد المستعمر أو ضد الأنظمة اللي كانوا يسموها رجعية وتابعة للغرب. فتزايدت المطالبات وارتفع الحماس عند الشعب الليبي وصار بدون تغيير، وكان واضح أنه التغيير قريب. ملك إدريس تعب، مل، وصل لنقطة النهاية، ما في حل برأيه، ما في ولي عهد. حاول يقلب نظام الحكم لجمهوري وما خلوا، ما لقى غير الحل القديم اللي اتبعه عدة مرات، ضب غراضه وسافر، ترك ليبيا مصادر بتقول انه راح على تركيا، ومصادر بتقول انه راح على اليونان بحجة العلاج، ومصادر بتقول انه راح على اثنين. المهم هو كان بده يبعد ويترك الحكم. ارسل كتاب استقالته بآب اغسطس سنة 1969. ما قبل الملك على حاله يضل عم يحكم شعب غصب عنه. وصلت الهتافات تبع الشعب الليبي بالمظاهرات انها تقول ابليس ولا ادريس، وقال بكتاب استقالته انه حكم ليبيا من عمره 27 سنة لعمره 82، ورح يتركها لولي عهده الحسن رضا المهدي السنوسي. بس بالشهر اللي بعده مباشرة، وبواحد ايلول سبتمبر سنة 1969، ضابط شاب صغير عمره يادوب 27 سنة من قبيلة القذاثفة بيقود انقلاب بيرحب فيه معظم الشعب الليبي، العقيد معمر القذافي. سمى الانقلاب بثورة الفاتح من سبتمبر، وأطاح بنظام الملك إدريس اللي كان أساساً برا البلد، وأعلن قيام نظام جمهوري، الجمهورية العربية الليبية، وغير العلم للعلم الأخضر اللي بنعرفه، وألغى كل شيء له علاقة بالسنوسية بالبلد. ويقال أنه الانقلاب اندعم من أمريكا وبريطانيا اللي يمكن بيمشوا مع الأمر الواقع، ما بيراهنوا غير على الحصان الرابح. الناس بليبيا ما زعلوا، بالعكس يمكن انبسطوا بالانقلاب. طبعا ما كانوا بيعرفوا شو راح يصير بعدين، بس مثل ما قلنا هي كانت موضة، ترند النضال والانقلابات والثورية والتمرد على الرجعية بحسب تعبيرات ذلك الزمان. وولد نظام القذافي اللي حكم 42 سنة حتى قيام الثورة الليبية بفبراير شباط 2011 يلي أسقطت نظامه بعد سلسلة أحداث. نظام القذافي استفاد كتير من إنجازات نظام الملك إدريس بالبنى التحتية خصوصا، ولو أنه كان بينسبة لأله، بس بالواقع التعليم والطبابة وغيرها كانوا بديانين يطوروا من أيام الملك، والكوادر اللي حكمت ليبيا لعشرات السنين تعلمت بالمدارس اللي انبنت بأيام الملك. بس الناس مثل ما قلنا دعموا الانقلاب لأنهم تعبوا من الفساد اللي كان بأيام الملك، وهذا شيء طبيعي. يمكن تأملوا بالتغيير، ولو أنه يلي إجا أبشع بكتير من يلي راح، بس الإنسان بيعيش يومه وحاضره بالنهاية، وما بيقدر يتنبأ بالمستقبل. بيحاول ولو كانت محاولاته بلا نتيجة إيجابية، يخطئ ويصيب. ونتيجة الانقلاب كانت سنين طويلة من القمع والخوف والانغلاق والتخلف والاستبداد. ولو أنه تغطت بغطاء غنى الدولة بالنفط والمقولات الشعبية اللي بتنقال على ليبيا، بيقولوا أنه الليبيين كتير مبسوطين لأنهم أغنياء، بيقولوا لك أنه القذافي بيعطي بيوت وسيارات وشو ما بدك، المهم تكون يا مواطن مبسوط. طبعا لهلا ما بنعرف مين هدول اللي بيقولوا. موضوع نظام القذافي موضوع مختلف، ممكن نحكي عنه بمناسبة تانية، بس بدنا نرجع للملك إدريس اللي آخر شي رجع لمنفاه بمصر، وضل عايش فيها لمات سنة 1983، واندفن بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. الملك إدريس بحسب وصف المقربين منه والمحللين كان شخص ما بيحب الدم والحروب، وابتعاده المتكرر بحالات المواجهة بيوضح هالشي. هل كانت نيته بتحويل ليبيا لحكم جمهوري هي بسبب عدم وجود وريث لحكمه؟ لو عنده ولد كان فكر بنفس الطريقة يا ترى؟ ولا كان فضل استمرار الحكم بنسله؟ المسؤولين اللي كانوا بوقته بيقولوا انه كان شخص طيب، ومصلحة الليبيين وليبيا كانت جوهرية عنده، واكيد تخليه عن الحكم واستقالته عدة مرات هو شي نادر الوجود جدا بمنطقة اللي بيحكموها بيتكمشوا بالكرسي وبيلزقوا حالهم عليه لحتى يموتوا أو يقتلوا شعوبهم معهم قبل ما يتخلوا عنه. ملك من زمن مختلف وبطريقة تفكير مختلفة، ملك وحيد لمملكة ما عاشت إلا لسنوات قصيرة نسبيا. يمكن عمل شيء منيح، بس مقابله عمل أشياء مو منيحة. ضعفه وعدم حزمه كلفوا ليبيا كتير، وبنفس الوقت فساد حاشيته لا يبرر. أرواح وحياة الناس مو لعبة لحتى نبرر للمسؤولين عنا. والفراغ اللي تركه وراه عباه ديكتاتور حكم بالحديد والنار، وخلف وراء بلد متفكك عم يتقاتلوا عليه الطامعين، ولا يزال الليبيون يدفعون الثمن. ما وسع معي كل شي بهالحلقة، في كلام كتير عن تاريخ ليبيا وقت الاستعمار الإيطالي ما قدرت حطه، بتلاقوه كله ببودكاست جرعة التاريخ بحلقة الاستعمار الليبي لإيطاليا. لا تسمعوه، اشتركوا بصوتو بلس كبسة زر، وبتسمعوا معه طبعا حلقات تانية بموسم بيحكي كلياته عن الحروب والاستعمار وكيف تأثر حاضر دول كتير بالعالم فيهم. خدوا لكم جرعة ما بتندموا. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، ومن الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عاروري، من الهندسة الصوتية نور الدين بالأحسن، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي، النشر والترويج فريق صوت، بودكاست من بيت من إنتاج صوت.